إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن الله تبارك وتعالى فيما قص علينا في كتابه الكريم من قصص عباده الصالحين وأخبار أوليائه المكرمين، جعل في ذلك أعظم الذكرى، وجعل فيه الموعظة والعبرة. وإن من الأخبار الجليلة التي ذكر الله تعالى خبرها في كتابه الكريم نبأ كليمه موسى عليه الصلاة والسلام لما فر بقومه من فرعون وجنوده. موسى كليم الله الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته، وكتب له التوراة بيده، وكلمه ربه كفاحا، فجعله سبحانه وتعالى من أفضل رسله، بل من أفضل أولي العزم من المرسلين، كما قال ربنا تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فجعله الله تعالى بسبب تكليمه له من أفضل رسله ومن أعلاهم مقاما ومنزلة عند الله. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل من مواقفه المشهودة الشيء الكثير الذي ينبغي علينا أن نقف معه ونتأمله ونتدبره. كيف لا، وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكرم الخلق على الله وأشرفهم عنده وأفضلهم لديه، كان في بعض مواقفه يقتدي بنبي الله موسى ويستحضر صبره وثباته. ففي الصحيح أن رجلا آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ العبرة من قصص موسى عليه السلام، ويقف عندما ينبغي أن يوقف عليه من ذلك. من أعظم ما حكى الله عز وجل عن هذا الكليم العظيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لما فر هو وأتباعه من ضعفاء بني إسرائيل من بطش فرعون وجنوده، فتبعهم فرعون في جمعه. فلما وصل موسى بأتباعه إلى ساحل البحر وانتهى بهم السبيل إلى ذلك، أطل عليهم فرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان وصار كل واحد من الفريقين يرى صاحبه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قالوا: إنا لمدركون. فأكدوا ذلك بنوعين من المؤكدات، بإن وباللام، التي تفيد أنهم قد تحققوا الهلاك، وعاينوا أن موسى وجنوده قد أدركوهم، وليس بينهم وبينهم إلا مسافة قليلة، والبحر من ورائهم، لا قدرة لهم على مواجهتهم، ولا مفر لهم منهم إذ البحر أمامهم. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ثقة بوعد الله عز وجل الذي وعده، وإيقانا بأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده رسله، وكان الله تعالى قد أرسله قبل ذلك إلى فرعون، أرسله هو وأخاه، وهما يعلمان من هو فرعون وبطشه وظلمه وغشمه. فقال الله تبارك وتعالى لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فوعده الله عز وجل بمعيته ونصره. فلذلك لما تحقق أتباعه الهلاك قال بقول الواثق من وعد الله عز وجل كلا، أي ليس الأمر كما ذكرتم، وليس الحال كما وصفتم أننا مدركون وأننا ملحقون. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام سبب قول ذلك، وما الذي حمله على هذا اليقين الذي تتزلزل الجبال ولا يتزلزل؟ قال إن معي ربي سيهدين، إنها معية الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. يقول لهم إن ربي الذي اصطفاني برسالته وكلفني بدعوة قومي وبدعوة القبط من قوم فرعون إنه معي، ومن يكن الله معه فإن معه الجند الذي لا يغلب، ومعه القوة التي لا تقهر، والمدد الذي لا ينتهي، والنصر الذي ليس معه هزيمة. فهذه الكلمة العظيمة التي قالها الكليم عليه الصلاة والسلام فيها مقامات عظيمة لا تطيب حياة المؤمن إلا بأن يستحضرها ويستشعرها. فيها ثلاث من المقامات التي من قامها فقد حصل الحياة السعيدة في الدنيا والطمأنينة وكذلك الفوز في الآخرة. فيها المقام الأول الذي هو الثقة بوعد الله عز وجل ونصره، والثقة بفتح الله تبارك وتعالى وفرجه، وهو سبحانه وتعالى القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا الحال وهو الثقة بوعد الله ونصره والإيقان بفتحه سبحانه وتعالى ومعيته ونصرته لأوليائه وأصفيائه، هو كان مقام الصلحاء من أنبياء الله عز وجل وأوليائه، هو كان مقام الخليل إبراهيم لما تحدى قومه وحيدا فكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، وهموا بإلقائه في النار بل ألقوه فيها، فقال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. وهو كذلك مقام نبي الله عز وجل هود الذي أرسله الله تعالى إلى عاد، وقد علمتم ما عاد وما شأنهم وما ذكر الله عز وجل في كتابه من بأسهم وشدتهم وبطشهم وبأسهم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء الأشداء قال لهم نبي الله عز وجل هود وهو وحيد ضعيف، قال لهم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله في كتابه الكريم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فتحداهم عليه السلام جميعا على رؤوس الأشهاد وهو الوحيد الفريد أن يكيدوه مجتمعين ولن يصلوا إليه. وهذه هي كانت آية نبي الله هود أن يتحدى هؤلاء الأشداء وهو منفرد، فلا يستطيعون أن يصلوا إليه عصمة من الله تعالى له وتأييدا له كذلك. وكانت هذه الحال وهي الثقة بنصر الله عز وجل هي حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته كلها، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال السلف: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، يعني كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. وما أكثر ما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر هذه المعاني الجليلة في أدعيته وفي أذكاره وفي مناجاته لربه تعالى، معاني اللجأ إلى الله تعالى والاعتماد عليه والثقة به وتفويض الأمور إليه وإنزال الحوائج كلها به سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ما علمه للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين أن يقوله إذا أوى إلى منامه كل ليلة، أن يستحضر ويستذكر الثقة بالله والاعتماد عليه كل ليلة من لياليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذت مضجعك من الليل فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا مت مت على الفطرة، مت على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي تفويض الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله تعالى وشرع لعباده المؤمنين إذا قاموا بين يديه في صلواتهم أن يقولوا في السورة العظيمة التي يستفتحون بها القراءة في كل صلاة، سورة الحمد، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فيجمعون بين عبادة الله عز وجل وتوحيده وبين الاستعانة به وتفويض الأمور إليه، فإذا قرأها العبد المسلم في صلاته أجابه ربه تعالى في سماواته، يقول: هذه بيني وبين عبدي، هذه بيني وبين عبدي، فإذا عبدني ووحدني وأفردني بالعبادة دون من سواي سهلت أموره وأعمته وقضيت حوائجه وكفيته. معاشر المسلمين، كما أن هذا المقام العظيم كان موقف من ذكر الله تعالى في كتابه من خلصان أنبيائه، فكذلك كان موقف أوليائه، فكذلك كان هو موقف أوليائه في مقاماتهم. وأذكر لكم من ذلك موقفين اثنين لرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أحدهما فهو سيف الله المسلول، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما نزل في فتوح الشام بحمص وأراد الناس أن يخوفوه من الأعاجم وكانوا أهل قوة، قالوا له عليه الصلاة والسلام، قالوا له رضي الله عنه وأرضاه: احذر السم، لا تسقيكه الأعاجم، يعني إنهم كانوا أهل سم وسيسقونك إياه ويدسونه لك. فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يبين لهم ثقة أهل الإسلام بربهم، وأنهم لا يقاتلون بأنفسهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم، وإنما يقاتلون بربهم ومليكهم وناصرهم جل وعلا. فقال: إيتوني به. فأتي رضي الله عنه بشيء من السم فأخذه بيده ثم اقتحمه فقال: بسم الله، ثم شربه فلم يضره شيئا. فقال القوم: قد جئتمونا برجال لا يعمل فيهم السم، رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كان ذلك إرهابا لهم وبيانا أنهم بالله ولله. وأما الرجل الثاني فهو العلاء بن الحضرمي القائد الشهم الذي اختاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أحد قادة الفتوح وأحد قادة حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه احتاج في سرية من سراياه إلى أن يقطع بقومه البحر، إلى أن يقطع بسريته وبجنوده البحر، فدعا الله عز وجل وتوجه إليه ورفع إليه يديه يناجيه ويسأله، ثم أمر من معه من الناس من الرجال والركبان أن يقتحموا البحر، فاقتحموا معه البحر رضي الله عنه وأرضاه، فمشوا معه حتى خرجوا من الجانب الآخر. يقول أنس رضي الله عنه وهو راوي هذا الخبر قال: فلم يبل لنا ثوب، فلم يبل لنا ثوب. وقد رويت هذه القصة بأسانيد مختلفة يدل على ثبوتها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فهذه مواقف أنبياء الله عز وجل وخلصان عباده الموحدين في الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه. ومن يثق بالله ويتوكل عليه فإن الله ناصره ومؤيده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، المقام الثاني من المقامات العظيمة التي تضمنتها كلمة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: كلا إن معي ربي سيهدين، هي استحضار معية الله عز وجل لخاصة خلقه وما يتضمنه ذلك من نصرهم وتأييدهم وحفظهم وكلاءتهم. ومعية الله عز وجل لعباده المؤمنين أيها المسلمون نوعان كما قرر علماء الإسلام في كتب الاعتقاد: معية عامة هي بمعنى العلم والإحاطة، وأن الله تعالى بذاته فوق عرشه المجيد وهو بعلمه مع خلقه جميعا يعلم ما هم عاملون، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. والمعية الثانية هي المعية الخاصة، المعية التي يخص الله عز وجل بها الصالحين من عباده، وهي معية تقتضي زيادة على العلم الحفظ والكلاء والنصر والرعاية والتأييد. وقد ذكرها الله تعالى في مواطن من كتابه وبين أسبابها، الأسباب التي يستجلب بها العبد المؤمن معية الله عز وجل ونصرته. ومن ذلك الإيمان، الإيمان الصادق بالله عز وجل واليوم الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وكذلك تقوى الله عز وجل في السر والعلن، قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن أعظم أسبابها كذلك الصبر على البلاء ومصابرة اللأواء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكذلك الإحسان، الإحسان إلى الخليقة، وما أدراكم ما الإحسان؟ قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان العبد مرافقا لهذه الخلال من الإيمان بالله عز وجل وتقواه ومن الصبر والإحسان، فإن له معية الله عز وجل الخاصة التي تقتضي نصره وتأييده وإخراجه مما يقع فيه من الضيق والشدة والبأس. المقام الثالث من المقامات التي قامها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: كلا إن معي ربي سيهدين، هو مقام انتظار الفرج من الله تعالى. وذلك أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواقع الذي من تأمله بعين البصيرة شهد بذلك، أن الفرج مع الكرب كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن البلاء إذا اشتد فقد آذن بانفراج. وإنما يفرج الله تبارك وتعالى البلاء إذا اشتد عن عباده المؤمنين وعن القائمين لله عز وجل بحقوقه في السر والعلن وفي السراء والضراء. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تحويله للأحوال. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. فقد قضى الله عز وجل بعلمه وحكمته ورحمته أن البلاء إذا اشتد فإنما هو إيذان بالفرج، فلا ينبغي لمؤمن وقع في شدة وبلاء إلا أن يوقن بفتح الله عز وجل ونصره وفرجه. وقد اشتد البلاء على أهل الإسلام في هذه الأيام في كثير من الأقطار، وإنا والله نرجو أن يكون ذلك بداية الفرج، فيفتح الله تعالى على عباده المؤمنين وينصرهم. عباد الله المؤمنين، هذه المقامات العظيمة التي قامها كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، ما قصها الله عز وجل علينا في الكتاب الكريم إلا لنقتدي به عليه السلام في ذلك، فنستحضر هذه المقامات في مواطن الشدة. فعلى العبد المؤمن أن يعيش حياته كلها بهذه المقامات الثلاثة، فلن يضيره بإذن الله عز وجل شيء ولو كاده أهل الأرض جميعا. يحقق أولا أسباب معية الله عز وجل له، وأسباب نصر الله تعالى وحفظه وتأييده، ثم يثق بنصر الله عز وجل وإنجازه وعده الذي وعده، ثم بعد ذلك لا ييأس من انفراج البلاء مهما اشتد الحال. فيا معاشر المؤمنين، هذه المقامات من حققها فإن له الحياة الرغدة، لا يدركه خوف ولا حزن. فإن نبي الله موسى قالها لقومه وقد أدركهم الخوف، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، أي لا تخافوا. وقالها نبي الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لما أدركه الحزن أن يدرك الناس من المشركين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا تحزن إن الله معنا. فنهاهم موسى عن الخوف، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم صاحبه عن الحزن. فمن حقق هذه المقامات فلا خوف عليه ولا يصيبه حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل هذه المقامات العالية، ومن أهل هذه المعاني الجليلة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه، واحفظنا به قائمين وقاعدين. اللهم أصلحنا وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلحنا وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنه قد اشتد عليهم البلاء ففرج عنهم. اللهم إنه قد اشتد عليهم البلاء ففرج عنهم. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين هداة المهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.